الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من سنن أبي داود، وهو الدرس 10 من كتاب الصلاة باب في الإقامة. قال: وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب والواشحي وعبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية، هو بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف، بصري ثقة، روى عن أيوب السختياني ومن أقرانه قاله العيني في عمدة القاري. حاوى حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الطبرذكي قال حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة، أخرجه البخاري ومسلم، كما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وهو حديث كما ترى اتفق على إخراجه الأئمة الستة. وفيه من الأحكام أن الأذان يشفع، بمعنى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وتوتر الإقامة بمعنى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يقول: إلا الإقامة، أي يقول فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، وإن كان بعضهم قد طعن في هذه اللفظة، إلا أنها ثابتة اتفق عليها الشيخان وغيرهما. قال: وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل الحديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال الحافظ بن حجر: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، يعني الذي رواه أصحاب السنن فيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسن التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة، وعلمه سعد القرض فأذن به بعده، كما رواه الدارقطني والحاكم. وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو لا أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز. قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنه للحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لم أسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث، أخرجه النسائي وأحمد والدارمي. وهذا في حكم المرفوع، إذ أنه يقول: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، هذا في المدينة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا موافق لما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله: فإذا سمعنا الإقامة توضأنا. هذا ليس على إطلاقه أن جميعهم يفعل ذلك، وإنما المتأخر منهم، وأما المتقدم فقد كان يتوضأ ويصلي النوافل القبلية والبعدية. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان أو العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث. قال ابن دقيق العيد وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأبو جعفر هذا. قال أبو زرعة لا أعرفه إلا في هذا الحديث قاله في غاية المقصود. وعن أبي جعفر قال الحافظ في التلخيص قال ابن حبان اسمه محمد بن مسلم بن مهران وقال الحاكم اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي ووهم الحاكم في ذلك انتهى. وقال في التهذيب والخلاصة محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي مولاهم الكوفي أو البصري عن جده وعنه شعبة ويحيى القطان. قال ابن عين والدارقطني ليس به بأس. وقال ابن عدي ليس له من الحديث إلا اليسير لا يتبين صدقه من كذبه انتهى. قال باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. أما من حيث الجواز يجوز وأما من حيث السنية فالسنة أن يقيم المؤذن. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط القرشي ثقة قال حدثنا محمد بن عمرو مقبول أي أن توبع وإلا فلين عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد المؤذن أو صاحب الأذان قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. هذا حديث ضعيف لا يثبت لما تقدم من جهالة محمد بن عمرو. قال الشوكاني استدل به على من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة وفي إسناده محمد بن عمرو الواقف الأنصاري البصري وهو ضعيف. ضعفه القطان ابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه. فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد. قال ابن عبد البر سناده حسن من حديث الإفريقي الآتي. وقال البيهقي إن صح لم يتخالفا لأن قضية الصداء بعد قضية الصداء سيأتي أنها ضعيفة. من يقول لنا من أين صداء؟ قد ذكرتها قبل أيام. أظنها منطقة في أبين بين الأودر وأبين في تلك البلاد. قال وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي. فيه ضعف كما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي ضعيف أنه سمع زيادة بن نعيم الحضرمي أنه سمع زيادة بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلي إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت. هذا حديث ضعيف وفيه نكارة من جهة أنه أذن قبل الفجر وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الفجر حتى إذا رأى الفجر قام إلى الصلاة. قال قلت هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يكتفي الأذان قبل الفجر من عن إعادة الأذان بعد الفجر لأن فيه إنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. الحديث ضعيف ولا حجة فيه لهذا الاستدلال. والمسألة الثانية أن من أذن فهو يقيم. أما الكلام في المسألة الأولى فبأن في أسناده ضعف، وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر فلا تقوم به الحجة. وأيضا حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يشعر بعدم الاكتفاء. ولا شك أن حديث الصدائي مع ضعفه لا يقاوم حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري. هذا ملتقط من فتح الباري. وأما الكلام في المسألة الثانية فبأن الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد، وإن كانت الشواهد ضعيفة أيضا، وأن الإقامة حق لمن أذن، وما ورد في خلافه حديث صحيح قال في سبل السلام: والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره. أما أنها لا تصح من غيره فهذا كلام غير صحيح، وأما أنه أولى بالإقامة فهذا هو الصحيح. قال الحازم في كتابه الناسخ والمنسوخ: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك، وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة، وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. باب رفع الصوت بالأذان مما يدل على استحباب رفع الصوت بالأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وأن المراد بالأذان الإسماع للناس. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص ابن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان مقبول قاله الحافظ بمعنى أنه مجهول إن توبع وإلا فلين، عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. أما معاني الحديث فثابتة في الصحيح وغيره، ففي حديث أبي سعيد عند البخاري أنه قال لابن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالتأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأما من شهد الصلاة كتب له 25 ضعفا، فهذا حديثه منها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة جماعة تضعف على صلاة الفذ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وفي رواية 24 درجة. وقوله: ويكفر عنه ما بينهما، اشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. والشاهد من سوق الحديث استحباب رفع الصوت بالتأذين. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو في الموطأ وفي سنن الدارمي وفي غيرها. وفيه من الأحكام رفع الصوت بالأذان، وفيه أن الأذان مطردة للشيطان، وفيه بغض الشيطان لذكر الله وما يتعلق بذلك، حتى أنه يتعاطى الضراط حتى لا يسمع التأذين. ومع ذلك أهان الله عز وجل شياطين الجن والإنس بسماع هذه الشعيرة العظيمة. ولو تأملتم الكلاب حين الأذان لصلاة الفجر، سواء الأذان الأول أو الثاني، لرأيتم عجبا، فإنها تتعاوى وتتصايح، دليل على أن بعض الكلاب مسكونة بالجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجن: منها حيات ومنها كلاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والكلب الأسود شيطان. قال: فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة فيه لأمة الشيطان، وأنه سريع الرجوع إلى المسلم لإذائه وفتنته. فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت أدبر لحرصه ألا يسمع الأذان، حتى إذا قضي التثويب أقبل أي عاد إلى الإنسان ليوسوس له. والتثويب يطلق على الأذان، القول حي على ماذا؟ الصلاة خير من النوم في الأذان الأول للفجر، ويطلق على الإقامة. حتى يخطر بين المرء ونفسه أي لشدة الوسواس، فيدنو منه ويوسوس له في قلبه ويشغله: اذكر كذا اذكر كذا، يعني يذكره بأمور لم يكن قد ذكرها، ويدخله في أبواب لا منتهى للوسوس فيها. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني يبقى الرجل ويخرج من صلاته ربما لا يدري كم صلى لكثرة الوسوسة المتسلطة عليه. ومع ذلك إذا أدى الصلاة بخشوعها وركوعها الواجب صحت صلاته. قال: وقد اختلف العلماء في الحكمة من هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتمل على السجود الذي أباه عصى بسببه وغير ذلك. قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان، والله أعلم. قاله في الفتح. قال: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، أي أنه لا يؤذن متى ما أراد، ولكن يؤذن متى دخل الوقت وتيقن ذلك، فهو مؤتمن على صلاة الناس وعلى فطر الناس وعلى كثير من الأحكام التي تلحق بالناس. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان عن رجل مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وأخرجه الترمذي وأحمد. وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ومعنى الإمام ضامن أي متكفل لصلاة المؤتمين بالإتمام، فالضمان هنا ليس بمعنى الغرامة، بل يرجع إلى الحفظ والرعاية. قال الخطابي: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناها الراعي، والضمان الرعاية. فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، وقيل معناه ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا بشيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه المأموم راكعا. هذه أقوال لبعض أهل العلم، والصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قوله والمؤذن مؤتمن، قال ابن الأثير في النهاية مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا يقوال المؤتمن الرجل، فهو مؤتمن يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. يعني الإمام ضامن يضمن الصلاة يأتي بها على الوجه المطلوب، والمؤذن مؤتمن على الأوقات. قال بالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، أي الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال باب الأذان فوق المنارة، أي الأذان فوق المكان المرتفع حتى يسمع الناس. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق وهو ابن يسار حديثه حسن إذا صرح بالتحديث، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت، وبنو النجار من الأنصار، قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يعني مرتفع عن غيره، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى، ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات. الحديث بهذا السند كما ترى من طريق محمد بن إسحاق، فإن وجدت له طرق أخرى كان ثابتا، وأما هذه الطريق معنعنة. ومع ذلك فيه استحباب الارتفاع على مكان مرتفع للأذان، ولا بأس بالأذان كذلك من مكبرات الصوت، فإنها أغنت الآن عن الارتفاع. وأما تبويب أبي داود بقوله باب الأذان فوق المنارة لا حجة فيه لسنية المنارة، فإن المنارة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهي قديمة البناء، حتى قال عبد الله بن المبارك أعلى المنارة أقرب إلى الله عز وجل من أدناها. قال باب المؤذن يستدير في أذانه، يستدير ليس استدارة كلية، وإنما يستدير بوجهه ها هنا وها هنا، وأيضا ليس في جميع الأذان، وإنما في الحيعلتين كما في حديث أبي جحيم وسيأتي. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال حدثنا قيس عن ابن الربيع حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، أي قبة حمراء من جلود، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه فمه ها هنا ها هنا وها هنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء برود يمانية قطري، وفي رواية قطرية، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم مختصرا وهو عند الترمذي وأحمد والدارمي. وهناك زيادة أخرجها البخاري ورأيته يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تتبع فها هنا وها هنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة نزل في الأبطح، وفيه العمل بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خيمة يستظل بها وينام فيها، وفيه عدم كراهية الأحمر الصرف سواء في البناء أو في اللبس، فإن هذه القبة كانت حمراء، وفيه ما استشهد به المصنف الالتفات عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وفيه جواز لبس الأحمر، قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء برود. قال الشوكاني رحمه الله: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، قال: وهي معروفة بهذا الاسم انتهى، ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والجواب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت. والمصير إلى المجاز يعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا للموجب. يمانية فيه دليل على أن اليمن كانت بلد صناعة في الزمن الماضي، والله المستعان صارت في هذه الأيام زمن بلد قتل وقتال وقطع طرق وانتهاك أعراض، لا سيما بعد تسلط الرافضة، فنسأل الله عز وجل السلامة للبلاد والعباد. وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر 7 مذاهب: الأول الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين. الثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال ذلك. الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي. السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. انتهى مختصرا. وهنا يقول: قطري نسبة إلى قطر نسبة بلد بين عمان وسيف البحر، فبالنسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاء، الله أعلم. أما قطر هذه ليست إلى اليمن، التي هي قطر الآن ليست إلى اليمن، إلا لعلها بلدان أخرى تسمى قطر، كما هناك منطقة يقال لها قطر. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. وما زالت أحاديث الأذان أكثر من هذا، نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.